بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللهم تدام على تهم اجمعين لا قيم الدين. اللهم اخرجني من ظلمات وهمي واكرمني نور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في الجامع، ونقلنا كلام صاحب الكفاية رحمه الله، ونحن الآن في مقام بيانه. وقلنا أن الجامع يعني كما يقول صاحب الكفاية، إما أن يكون أن الجامع لابد منه لقاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وسنبين هذه القاعدة بعد شوي بعد قليل، وسنبينها وأين تجري وأين لا تجري، نبين الإشكالات والكلام فيها يعني. لكن قبل نكمل كلام صاحب الكفاية، فهو يقول أنه لا بد أولا من جامع يكون هو المسمى وهو الموضوع له. طيب، وهذا الجامع تصويره على الصحيح سهل، تصويره على العام صعب. وعلى الصحيح كما قال رحمه الله، نعيد كلامه يعني، أنه إما أن يكون مركبا أو بسيطا. مركبا، عليكم السلام الله، عليكم السلام الله، وإما مركبا لكثرة اختلاف الحالات فلا يكون مركبا، وبسيطا لا يخلو الأمر. إما أن يكون عنوان المطلوب أو ملزوما له. عنوان المطلوب فيه ثلاثة إشكالات. الأول أنه يلزم الترادف بين عنوان المطلوب وعنوان العبادة، بل كل العبادات، وإن لم يذكرها صاحب الكفاية قال يلزم الترادف بين لفظ المطلوب ولفظ الصلاة، بل كل العبادات. ثانيا الدور والخلف، لأن أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه يؤدي إلى دور. وثالثا هذا الكلام الذي ذكرناه أمس، وهو عدم جريان البراءة، لأنهم من قال بالصحيح أو معظم من قال بالصحيح قال بجريان البراءة. حتى بين مطلب شوي، ذكرنا أمس قرأناه، ولكن من باب بيان المطلب شوي. إذا شككت في شرط أو جزء أو مانع أو قاطع أو رافع أو أي شيء له علاقة بالعبادة، عندي رواية متعارضة مثلا في ظرف في زمن في أي قيد نتصوره في عبادة، كيف يجري الاستنباط؟ ولا شكيت أن الرواية أن السورة جزء أو لا. شككت مثلا أن حصل جمار، طال هالمثال، خلينا نطلع من مثال الصلاة يعني اللي هو متداول كثيرا، 11 جزء أو 10 أجزاء، لا خلينا نطلع لمثال آخر. مثلا حصل جمار، هل يشترط أن تكون أبكارا أو لا؟ هل يشترط أن تكون بكرا أو لا؟ يعني هل يشترط أن لا يكون قد رمي بها يعبر عنها أبكار؟ حصل الجمار التي ترمى في الحج على المنهجية التي ذكرناها في منهجية الاستنباط. أولا هذه شبه حكمية، يعني نشك في شرط في عبادة في حكم بالنتيجة. أول حالة أبحث عن علم قطع ما في، طبعا ما في قطع، فأنتقل إلى العلميات. العلمي عندنا رواية واحدة في فقه الإمام رضا عليه السلام أنه يشترط في حصى الجمار أن تكون أبكارا. إن تمت هذه الرواية يشككون كثيرا في فقه الرضا عليه السلام أنه غير ثابت، وقد يمكن تتميمه بالعمل بالشهرة العملية أن عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية، فبيطلع بالنتيجة أن هذه الرواية إن تمت حجيتها، إن تم اعتبارها فالحمد لله، يصبح حينئذ يجب أن تكون أبكارا حصى الجمار، ولو أن يكون تتميمها بشو؟ بقاعدة عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية. طيب إذا لم تتم شو بنعمل؟ نأتي للأصل اللفظي. الأصل اللفظي من إطلاق أو عموم، فنأتي هنا نقول هذه الحصى، هذا رمي بالحصى، يصدق عليه أنه رمي بالحصى، فإذا تم صدق هذا أنه رمي بالحصى حينئذ يتم الأصل اللفظي. يعني حينئذ نقول العنوان تم، المسمى تم، وعليه عليكم السلام ورحمة الله، العنوان تم. فإذا تم عنوان الرمي يجري أصالة الإطلاق. ليش؟ لأن أصالة الإطلاق تحتاج إلى تمامية العنوان، تمامية المسمى. أشك في قيد زائد، أقول لو أراد لبين، لما لم يبين، لما يبين ببيان معتبر، وبين برواية مرسلة بس ما بتنفعني. لابد من بيان معتبر طبعا، ما بيّن فحين أعمل بأصالة الإطلاق. فأصالة الإطلاق أصل لفظي. لو فرضنا أن أصالة الإطلاق لم تجري لأمر ما، لأنه ما في ظهور، أأتي حينئذ لأصل عملي. الأصل العملي ما هو؟ الأصل العملي هو التالي، في أن كل ما أشك فيه في أي عبادة، في جزء أو شرط، يعني في أقل وأكثر، هذا الأقل وأكثر إما أن يكونا استقلاليين أو ارتباطيين. إن كانا استقلاليين فيجري أصل البراءة إجماعا، يعني لا يجب علي الإتيان بالجزء، إتيان بها لأنه مستقل، لأنه شك في التكليف، أشك في تكليف بالتكليف بهذا الجزء. وإن كان ارتباطيين فقد وقع الخلاف في أنه هل يجري أصل الاحتياط فيجب علي حينئذ الإتيان بالجزء، أم يجري أصل البراءة فلا يجب. هذا المثال واضح. في مثال بنفس الحاج بنفس الرمي، أعطيكم إياه بيوضح الفكرة التي يمكن تطبيقها علينا على المطلبين. إذا رميت ولم أصب هل يصح الرمي؟ فهل يصح الحج يعني بنتيجة؟ يعني هل يصح الرمي أو لا؟ إذا رميت، أكرر المثال، ولم أصب، ما في إصابة، إذا انطبق عنوان الرمي عليه يجري أصل الإطلاق ويكون أصلا لفظيا، وحينئذ لا أصل الإطلاق. يعني حينئذ أقول لا يشترط الإتيان، مقصود كن هيك، لا يشترط الإتيان بالإصابة، بشرط الإصابة، مش شرط. وإذا قلت أنه لا ينطبق عليه أنه رمى الحجر أو رمى الجمرة يعني، حينئذ لا يجري الأصل اللفظي، فأنتقل حينئذ لابد من الانتقال للأصل العملي. الأصل العملي هو مجرى الأقل وأكثر ارتباطيا،
انطباق
عرفا طبعا. فحينئذ الأصل العملي هو مجرى أصال الأقل والأكثر الارتباطيا. في الارتباطية بعضهم قال يجري أصل الاحتياط، وأكثرهم يقول بأصل البراءة. الأكثر مش المشهور، الأكثر يقول بأصل البراءة. وأنا أذكر في أحد الفقهاء رحمة الله عليه توفي وهو فقيه، وأن صارت لدي بعض الضبابيات، كنا في مجلس وقال في النزف الأشرف، قال أنا أرى أن الرمية ولو من دون إصابة يكفي. ليش؟ لأن مسمى الرمي قد تم. أنا رمي عندما نقول رمى فلانا فأخطأه يطلق أنه رمى، فلذلك إذا تم الإطلاق رمي المسمى جرت أصالة الإطلاق، فإذا لا يشترط الإصابة.
على أن يكون رمي باتجاه الهدف
طبعا، هو مثل يقول أنا رميت فلانا يعني قصدته ورميته باتجاهي، رميت زيدا فأخطأته.
إذا كان الرمي موضع للصحة يعني.
ها هذا المثال. فلذلك إذا انطبق العنوان يجري أصل الإطلاق، إذا لم ينطبق العنوان يجري أصل البراءة. عندنا هنا في مسألتنا، نرجع إلى مسألتنا، إذا قلنا بأنه موضوع للصحيح وشككت في جزء، يعني الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة، نرجع لأمثل المثال المتعارف، وشككت في جزء أن السورة بعد الحمد واجبة أو لا، فإذا كان موضوعا للصحيح حينئذ أشك في صحة الصلاة،
تحقق العنوان،
أشك في تحقق العنوان لأنه مش معلوم أنه صحيحة، أنا أشك فيها. الوضع للصحيح، زين، الوضع للصحيح، أنا عندي سورة أشك أنه واجب أو لا، إذا لم آتي بها حينئذ أشك في صحة إطلاق لفظ الصلاة عليها، لأن بناء على الوضع الصحيح. يعني أشك في صحتها، يعني أشك في تسميتها حينئذ بناء على الوضع في الصحيح. عند الشك في الصحة يعني شك في التسمية، فلا يجري أصل الإطلاق، إطلاق اللفظ الذي هو مقدم على الأصل العملي. حينئذ أنتقل للأصل العملي. إذا انتقلت للأصل العملي، هذه المسألة من مجريات المسألة الأصولية التي سنبحثها في الأصول العملية، أنه عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين لا الاستقلاليين، عند الشك أقل في الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين، هل هو مجرى البراءة أو مجرى الاحتياط؟ إذا قلنا مجرى الاحتياط فلا بد من الاتيان بالسورة، وإذا قلنا مجرى البراءة حينئذ لا يشترط الاتيان بالسورة. وأذكركم بأمر تعرفونه جيدا، دائما مجرى الاحتياط هو عند الشك في الامتثال، عند الشك في المحقق، عند الشك في المحصل، مجرى البراءة عند الشك في التكليف، في أصل التكليف.
تنجيز
الاحتياط هو الاجتراء، أصال الاجتراء يعني صار الاحتياط. زين، هنا صار الكفاية ماذا يقول؟ يعني الإشكال يقول ثالثا، لو كان لو كان الجامع هو البسيط بعنوان المطلوب، لو كان أمرا بسيطا هذا يلزمه عدم جريان أصل البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها، لأن الصلاة مثلا لو كانت هي هذه المركبات الخارجية فمع الشك في جزء أو شرط كان المأمور به مجملا، لو كان مركب خارجي، لو كانت الصلاة هي 10 أجزاء أو 11 جزء، أنا مش عارف، أنا لا أدري، كان المأمور به مجملا وكان الشك في التكليف، طبعا هذا بناء على انقلابه إلى شك في التكليف. إن شاء الله بتجينا المسألة وانتوا درستوها في الرسائل، يذكرها رسائل الشيخ العنصاري رحمه الله، يذكرها مفصلا مفصلة يعني درستموه. فالشك في التكليف يعني ينقلب الشك من شك في المحقق إلى شك في التكليف، إذا صار شك في التكليف صار مورد براءة. وكان الشك في التكليف لأنه يؤدي إلى الشك في وجوب الإتيان بالجزء أو الشرط وهو مورد أصالة البراءة. راح أذكركم معه حتى يبين المطلب لا بأس، وإن كنا راح نتوسع شوي فيه. مش توسع، سأذكركم بما قاله الشيخ الأنصاري بهالمسألة هذه في الرسائل، وغير الشيخ الأنصاري ليس هو فقط، يعني من قال بأن عند الدوران بين الأقل والأكثر عندي شك في التكليف. طيب أنت لاحظ، إذا قلت لك صلي وشككت في وجوب السورة وأتيت بالصلاة من دون سورة، الصلاة الناقصة هل هي إتيان بالمأمور به؟ مش معلوم. يعني أتيت بالصلاة من دون سورة، أتيت بعشرة أجزاء، هل أعتبر أني أتيت بالصلاة؟ هل حققت المأمور به؟ بداية لم أحقق، بداية لم أحقق المأمور به، مش معلوم أني حققته. يعني أنت طلبت مني صلاة كاملة، صلاة صحيحة، أتيت بهذه الصلاة من دون السورة، والسورة أشك في وجوبها، يعني يسري إلى الشك في المحقق، يسري إلى الشك بالامتثال، وحينئذ عند الشك في الامتثال، عند الشك في المحصل، عند الشك في المحقق يجري أصل الاحتياط، أصل الاشتغال، يعبر عنه اشتغال الذمة. ليش؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنا يقينا ذمتي مشتغلي بصلاة، إذا أتيت بصلاة ناقصة جزءا مشكوكا وإن كان مشكوك، يعني أشك في فراغ براءة الذمة. يعني تماما لو قلت لو قلت لك أكرم فقيرا، أعطي فقيرا درهما، أنت أخذت هالدرهم أعطيته لواحد مش عارف فقير أو لا، هل براءة ذمتك؟ الاشتغال اليقيني بوجوب إعطاء فقير درهما يستدعي فراغ يقيني. فراغ يقيني يجب أن أتيقن أنه فقير. وهنا نفس الشيء، أنا عندي اشتغال يقيني، اشتغال الذمة يقينا بالصلاة، فأتيت بصلاة أشك في صحتها، هذا يستدعي فراغ يقيني. إذن الأصل بداية في الأقل والأكثر الارتباطيين، الأصل هو الاحتياط والاشتغال. لكن كثير من الأصوليين بل أكثرهم قال أن الأقل وأكثر الارتباطيين ينقلبان أو ينقلب الأمر إلى استقلاليين بأدلة ذكروها. وإذا صار استقلاليين شو يعني؟ يعني ينحل الأمر إلى أمر بالعشرة، أمر بالصلاة، ينحل العلم الإجمالي، ينحل الأمر الإجمالي إلى أمر بعشرة أجزاء وأمر بجزء لحاله. فإذا صار على عشر أجزاء تمت، الأمر بالجزء اللي هو السورة مشكوك، فصار شكا في التكليف، لأنه صار شك في التكليف فصار مجرى البراءة، لأنه الشك في التكليف صار مجرى البراءة. أكثر الأصوليين كذلك رحمه الله. ماذا يقول في الإشكال على ذلك؟ يقول هكذا: إن أنتم يعني الدعوة أن الجامع هو أمر بسيط، لو كان أمرا مركبا دار الأمر بين الأقل والأكثر، إذا شككتم في جزء أو شرط وحينئذ يجري مجرى البراءة. على أكثر الأصوليين، على أكثر القائلين بالصحيح. أما لو كان بسيطا، وما في أقل وأكثر، أمر بسيط هو ما أنه مركب، ما عندي أقل وأكثر حتى أقول أنه أصل البراءة في الأكثر، شك بالتكليف في الأكثر، وعليه يجري أصل الاشتغال. شك في المحصل، صار شك في المحقق، شك في الامتثال. الأمر الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا. وأما ما نحن فيه فلا إجمال في المأمور به، لأنه أمر بسيط على الفرض.
عندكم هذا المأمور به بس؟
وهذا نعم
عندكم المأمور به بس؟
فلا إجمال في المأمور به
بس؟
شو مقصود؟
عندي بالنسبة للمأمور به فيه.
ها لا أنا عم بشرح المطلب. لا عم بشرح المطلب. عليكم السلام ورحمة الله. لأنه أمر بسيط على الفرض، وهذه المركبات الخارجية، عم نشرح كلام صعب الكفاية، محققات. وكان الشك في الجزء أو الشرط شك في المحقق، وهو مجرى أصل الاحتياط كما حقق في محله. مع العلم أن مشهور القائلين بالصحيح قائلون بجريان أصل البراءة في مثل هذه المسألة في العبادات. هذا اللازم الثالث. إذا قلنا بأن عنوان المطلوب، يعني عنوان المسمى أمر بسيط وهو عنوان المطلوب، المسمى عنوان بسيط وهو عنوان المطلوب، هذا اللازم الثالث. يقول هذا اللازم الثالث، وهو راح كرره، لزوم جريان أصل الاشتغال، مع العلم أن القائلين بالصحيح، مشهور القائلين بالصحيح، هو البراءة. هذا مش إشكال بمعنى أنه لا يمكن أن يقع، بس بمعنى يلزم التناقض على كلامهم. يقول هذا اللازم مدفوع. ليش؟ كأنه يقول هكذا: شتانا بين المقامين، فليس مقامنا من قبيل السبب والمسبب الخارجيين، إذ لو كان كذلك أي أن المسبب وهو المأمور به، عم نشرح كلام صاحب الكفاية أو الرد صاحب الكفاية، يعني نشرح كلام أو رد صاحب الكفاية على اللازم الثالث، على اللازم الثالث، لو كان من قبيل السبب والمسبب الخارجيين وكان المأمور به المسبب يعني أمرا بسيطا والسبب أمرا مركبا مباينا له في الخارج، وقع الشك في أجزائه وشرائطه، لن تفى أصل البراءة. صحيح، وجرت أصالة الاحتياط، لأنه شك في المحصلة والمحقق كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء، فيما إذا شك في أجزائهما أو الشرائط. أما فيما نحن فيه فالمأمور به والمركب الخارجي ليس متباينين، بل هو متحد معه خارجا، والجامع وهو المأمور به والمسمى مفهوم بسيط منتزع من هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات. ولما كان الأمر بالمنتزع أمر بمنشأ انتزاعه، كانت هذه المركبات الخارجية هي المأمور بها، عليكم السلام، ويكون الأمر فيها دائرا بين الأقل والأكثر، ويكون الشك في الجزء أو الشرط شكا في التكليف كما حقق في محله وهو مجرى أصل البراءة. هذه عبارتي أنا في شرح صاحب الكفاية، بس بدي شرح شوي يعني يبدو حتى مبين شوي، حتى هذا عبارتي أنا في شرح صاحب الكفاية. الآن بدنا نشرح الشرح، بس واضحة بتصور الموضوع. صاحب الكفاية كيف يرد؟ يقول شتان بين المقامين. رح نعطي مثال: تارة يكون المأمور به هو المسبب ناشئ عن سبب خارجي، وتارة لا، مسبب منتزع من خارجي. رح ركز الجواب بالضبط وين بينهم، يعني على نقطة أساسية. تارة المسبب والسبب يختلفان متباينان، فالمسبب وهو المأمور به، وتارة منتزع عنه. أعطي مثال حتى أوضح الفكرة: الغسل والوضوء، تارة المركبات الخارجية هي المأمور بها، وأنتزع منها طهارة. تارة لا، الطهارة هي المأمور به وسببها المركبات الخارجية. فإذا كان أنا عندي المطلوب وإن كنت جنبا فاطهروا، المطلوب هو الطهارة، الحالة الذاتية النفسية البسيطة، لكنها مسببة. كيف أتطهر؟ تغسل الرأس والجنب الأيمن والأيسر إلى آخره. في مركب خارجي. إذا اغتسلت إذا اغتسلت بصير عندك الطهارة. فالطهارة مسبب عن أمر خارجي مباين له. العلاقة بينهما سبب ومسبب. رأيك هذا الكلام؟ فإذا في تباين بين السبب والمسبب. فالطهارة مطلوبة وهي أمر مباين لمحققه، مباين تماما. في هذه الحالة يجري أصل الاحتياط. إذا شككت في المحقق حينئذ في المحصل بين أقل وأكثر. أما في حالتنا ولا مثال الطهارة فمسألة أمر منتزع من المركب الخارجي وليس مباينا له، يرحمكم الله، أمر منتزع من المباين الخارجي من المركب الخارجي متحد معه نحو اتحاد وليس أمر مباينا. وأذكر أن الأمر الانتزاعي ما هو؟ الأمر الانتزاعي هو التالي: عندما يكون عندي أفراد أو صورة خارجية أنتزع، يعني أمر خارجي واقعي أنتزع منه صورة. وهذا هو الفرق بينه وبين الاعتباري. ملفتين. أنا عندي فوقية، عندي هذا الكتاب فوق الطاولة أنتزع منه كلمة فوقية، مفهوم الفوقية. فمفهوم الفوقية ليس موجودا في الخارج، لا هيدي فوقية ولا هم فوقية ولا بالنص فوقية. الفوقية أمرا منتزعا. فالأمر المنتزع ليس له وجود، ليس له تأصل إلا بمنشأ انتزاعه. والمطلوب، يعني مفهوم المطلوب، المفهوم المسمى، هو أمر بسيط منتزع من الأمور الخارجية متحد معه نحو اتحاد. وفي مثله يجري البراءة لا تجري الاحتياط. يتباينان مفهوما، يعني هذا الأمر الخارجي ليس محققا بل هو نفسه صار مطلوبا. فالمطلوب أمر انتزاعي وليس أمرا محققا. هذا يعني هذا الجواب بالضبط، النقطة بالضبط. فالمطلوب المأمور به أمر انتزاعي وليس أمرا محققا. وفي مثله يجري البراءة. وأما فيما نحن راح كرر الكلام، يعني شرحي أنا شرحي لصاحب الكفاية. وأما فيما نحن فيه فالمأمور به والمركب الخارجي ليسا متباينين، مش مثل الطهارة النفسية والوضوء محقق، ليس مثل الغسل يعني الطهارة والغسل المحقق له الذي يرفع الحدث، ليس أمرين متباينين. لو كان متباينين يجري الاحتياط، ولا بل هو متحد معه خارجا اتحاد كامل. والجامع وهو المأمور به والمسمى، يعني احنا كلامنا عم ندور على الجامع، هذا الجامع الذي هو المأمور به الذي هو المسمى مفهوم بسيط منتزع من هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات. أمر بسيط منتزع وليس مباين، هي النقطة الأساس اللي عم يفكك، يعني فكك صاحب الكفاية رحمه الله الموضوع. الفرق بين الموضوعين، يجري الاحتياط لو كان التباين بينهما. أما فيما نحن فيه ما في تباين، هو أمر بسيط منتزع من هذه المركبات الخارجية انتزاعا، يعني المركب الخارجي هو نفسه المأمور به، يعني أصبح في مجال التفكيك صار في قدر متيقن مطلوب 10 أجزاء وفي جزء 11 مشكوك، فيجي أصل براءة حينئذ. يعني حاول أن يعيد الأمر من بسيط إلى مركب، كأنه عم يقول هيك، حاول أن يقلبه من أمر بسيط إلى أمر مركب، وحينئذ يجي البراءة. ولما كان الأمر بالمنتزع أمرا بمنشأ انتزاعه، كانت هذه المركبات الخارجية هي المأمور بها. عندما أقول لك مثلا أعطني فوقية، يعني فوقية ليس لها وجود في الخارج، اصنع فوقية، الفوقية ليس لها وجود في الخارج. شو بتعمل؟ بتحط لي هالكتاب على الطاولة. الأمر بالمنتزع الفوقية أمر بمنشأ انتزاعه، حينئذ تعمل لي هالصورة خارجا، تصنع هذه الصورة خارجا، إذا صنعتها بتكون امتثلت الأمر. فالأمر بالمنتزع أمر بمنشأ انتزاعه، المجامع هو الأمر البسيط، هو المسمى، هو المأمور به، وهو منتزع من المركب الخارجي متحد معه نحو اتحاد، مش اتحاد شو اسمه، منتزع منه وليس مباينا له. إذا كان منتزع منه شيء، يعني الأمر به أمر بمنشأ انتزاعه، يعني صار هذا الأمر متعلقا بالمركب، صار فرجع الأمر إلى المركب مش إلى البسيط. لما رجع للمركب صار حينئذ يدور بين 10 و11، الأصل براءة من 11 من 11. عرفت كيف حول الموضوع؟
كيف عين المنتزع سبب المسبب؟
وحينئذ الأمر كانت هذه المركبات الخارجية هي المأمور به، ويكون الأمر فيها دائرا بين الأقل والأكثر، ويكون شك في الجزء أو الشرط شكا في التكليف كما حقق في محله، وهو مجرى البراءة. هذا كلام صاحب الخير رحمه الله. وخلينا نكمل بعد، بس نخلص بعد 5 دقائق نخلص إن شاء الله، وأنا في خدمتكم بعدين. هذا بيان لما ذكره صاحب الكفاية. فإذا ملخص ما كلام ما ذكره أنه حاول بعدكنا أن يقلب المسألة من أمرين متباينين إلى أمر، يعني من أمر بسيط، من أمر من أمر بسيط المأمور به، من أمر بسيط إلى أمر مركب، من متباينين إلى أمر انتزاعي. أراد أن يقلب هكذا، من كونه المأمور به أمرا بسيطا صار المأمور به أمرا مركبا، لأن الأمر بالشيء أمر بمنشأ انتزاعي، ومنشأ الانتزاع هو هذه الخارجيات، يعني مركب. وصار لما صار مركب صار يمكن مجرى البراءة. قلب هيك الموضوع. نعود لما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، فقد قال إنه لابد من جامع بين الأفراد يوضع له الاسم، هو قال رحمه الله تصويره على الصحيح سهل، على العام في مشكل. فهو على الأم ليش؟ لأنه على الصحيح بناء على القول بالصحيح، على أن الموضع له هو العبادة الصحيحة، الأفراد الصحيحة، فإنه على الصحيح. وإلا ما تصوره بنفسه، ولكن يمكن تصوره بأثره، الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر، تصوره بالأثر اللي هو الفحشاء، الناهي عن الفحشاء. فهذا الأثر ناتج عن مؤثر واحد، وهو الجامع، يعني الجامع الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا النهي عن الفحشاء ناتج عن الصلاة، يعني عن الجامع الذي هو المسمى الذي هو الموضوع له. تطبيقا للقاعدة العقلية التي أجمع عليها الفلاسفة تقريبا كلهم لولا جلهم لولا كلهم أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، وهي قاعدة فلسفية، إذ لا بد من سنخية بين العلة ومعلولها، والواحد بما هو واحد لا يعقل مسانخته للكثير بما هو كثير. الوحداني ينتج عن واحد ولا ينتج عن متعدد. إذن لا بد من الالتزام بأن العلة هي الجامع بين الكثير، يعني هذه الأفراد الكثيرة يجمعها معلول علة واحدة هي سبب النهي عن الفحشاء. هذه العلة هي الموضوع له، هذه هي الجامع، هذه هي الجامع، هذا هو المأمور به. بعبارة أخرى يستكشف الجامع بنحو الإن لا بنحو اللم. اللم هو الانتقال من العلة إلى المعلول، الإن بالعكس انتقال من المعلول إلى العلة. ما الدليل على وجود الحرارة؟ الغليان. فعلى انتقلت من الغليان إلى الحرارة بنحو العلم. هنا نفس الشيء، انتقلت من النهي عن الفحشاء إلى وجود جامعا. هذا الجامع لا أستطيع تصوره بنفسه، فتصورته بأثره هو الجامع. لذلك وبناء على رغبة بعض الإخوان، وكنتش بدي حب لكن لا بس، طيب هذه القاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، هل تجري؟ مدى جريانها؟ مدى صحتها؟ وسننقل الكلام لسيد خوي رحمه الله ونجيب على سيد خوي رحمه الله. سيد خوي قاسي جدا مع صاحب الكفايه المسألة، يعني بيحكي كلمة قاسية جدا بحقه، بحق صاحب الكفاية، ولكني ما بعرف قديش نعطيه حق للسيد خوي يكون قاسي بحق صاحب الكفاية رحمه الله. طب هذه القاعدة مورد جريانها، متى تصح متى لا تصح؟ سنأتي بكلام له ثمرة فيما يأتي أكثر من نفس القاعدة، وإن كانت هذه القاعدة قد طبقت في أكثر مورد إذا تذكروا، طبقت في مسألة الوضع، في المعنى الحرفي، في الوضع، وفي هذه ويمكن تطبيقها في كثير من الأمور إذا تمت هذه القاعدة. متى تتم؟ متى لا تتم؟ متى يكون الأثر شخصيا، عنوانيا، كليا؟ شو الفرق بين الشخصي والعلم كلي النوعي والعنوان؟ يعني عندي شخصي ونوعي عنواني، شو الفرق بيناتهم؟ ما معنى الشخصي؟ ما معنى النوعي؟ ما معنى العنواني؟ متى يأتي؟ متى لا يأتي؟ كيف يجري؟ كيف لا يجري؟ إن شاء الله غدا بإذن الله نكمل الموضوع، والحمد لله.